السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من العبادات العظيمة والأحوال الكريمة التي تدل على تعلق العبد بربه وتحقيق توحيده لمولاه وخالقه، افتقار العبد إلى الله تعالى في حاجاته والتضرع له في سؤاله ورغباته. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال في آيات كثيرة من كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وبين لنا سبحانه وتعالى حال الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما كانوا عليه من شدة التعلق بالله تعالى في كشف الكروبات وسؤال الحاجات لما قام في قلوبهم من عظيم التوحيد وشدة التعلق بالعزيز الحميد. قال سبحانه وتعالى عن حالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه وتعالى عن نوح صلوات الله وسلامه عليه عندما اشتد به الكرب ونزل به البلاء والاختبار من الله، فر إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه. قال سبحانه وتعالى: ونوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال سبحانه وتعالى عن حال نبيه أيوب صلوات الله وسلامه عليه الذي نزل به البلاء العظيم والكرب العميم، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. أيها المسلمون، إن منزلة الدعاء عظيمة، وحاجة المسلم إليه جسيمة. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله تعالى في كشف ضره وجلب رزقه وتفريج كربه، فلا يسأل إلا الله تعالى، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، فإنه لا يجيب الدعاء ولا يكشف البلاء إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يطلب المدد منه إلا منه جل في علاه. قال سبحانه وتعالى في آية عظيمة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل لكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما في هذه الوصايا العظيمة الذهبية، وهي وإن كانت لابن عباس ابتداء هي لسائر الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. عباد الله، لما كان الدعاء بهذه المرتبة والحاجة إليه بهذه المنزلة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الرب ودعائه سبحانه وتعالى آداباً وأسباباً لا يرد معها الدعاء بإذن الله عز وجل. إذا توفرت أسباب الدعاء وآدابه في دعائك أيها المسلم، فإن هذا الدعاء لا يكاد أن يرد من الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يطبقها وأن يتحلى بها، فإن الله سبحانه وتعالى الكريم أمركم بدعائه وندائه ووعدكم بجميل فضله وعطائه سبحانه وتعالى. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر يا رسول الله، إذا كان الدعاء يكون الإنسان معه رابحا دائما وأبدا، إما أن يستجاب له أو يصرف عنه من السوء بمثله أو يدخر له أجره في ذلك اليوم العظيم، إذا نكثر من الدعاء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، أي بأجره وفضله ومنه سبحانه وتعالى. أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن صحيح. فمن آداب الدعاء عباد الله، فمن آداب الدعاء أيها المسلمون، الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته أدباً معه سبحانه وتعالى. ألا ترى إلى حالنا، ألا ترى إلى حال عامة الناس إذا ذهبوا إلى أميرهم، إلى وزير، إلى وجيه، يقدموا بين يدي كلامهم من الآداب ليطلبوا ما يريدونه منه، والله ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يبدأ دعاؤه بالثناء عليه سبحانه وتعالى دون تكلف، كان يقول: اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، دون تكلف ولا سفسطة، ولا أن يأتي بسجع لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة سنية ليست ببدعية، كما يؤثر ونسمع من بعض الناس يصلون عليه صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ويطيلون فيها ويظنون بذلك أنهم محسنون وهم قد أساءوا لمخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بحاجة أن يقول الإنسان: اللهم صل عليه بعدد حصى الرمال، وبعدد قطر الأمطار، وبعدد ورق الأشجار، وبعدد ما ذكرك الذاكرون، كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا عن سلف الأمة من الأئمة المتبوعين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن صل عليه كما صلى ربنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وصلت عليه ملائكته عليه الصلاة والسلام، وصلى على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وعلم أمته كيف يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. إذن تثني على ربك تبارك وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، إذا صلى يعني إذا دعا، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. ومن الآداب كذلك أن يحرص الداعي على حضور القلب وجمعيته، أن لا يكون قلبه لاهٍ غافلٍ متشعبٍ في أودية هذه الدنيا حال دعائه. عليه أن يجمع قلبه وأن يخلص دعاءه لله تبارك وتعالى، وأن يتضرع لله مع حسن الظن به، فإن الله عند حسن ظن عبده سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. ومن الآداب كذلك أن يرفع الداعي يديه حال الدعاء لله سبحانه وتعالى. فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. كذلك يتحرى المسلم أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وكساعة الإجابة في يوم الجمعة، كحال صيامه وحال سفره وفي نزول المطر وفي أدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وغير ذلك من مواطن إجابة الدعاء. فمتى اجتمعت هذه الآداب وهذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كان بقلب حاضر مخلص متضرع منكسر لله تبارك وتعالى، فإن هذا الدعاء لا يكاد أن يرد من الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، كما أن للدعاء آدابا ولإجابته أسبابا، فإن له موانع تمنع حصوله وتدفع وقوعه، ينبغي للمؤمن أن يحذرها. فمن هذه الموانع التي تمنع إجابة الدعاء أكل الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. ومن موانع إجابة الدعاء كذلك أن يستبطئ الإنسان وأن يستأخر إجابة الدعاء من الله عز وجل لما فيه من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. عباد الله، الدعاء عبادة عظيمة وباب جليل بين العبد وربه. فاسألوا ربكم الخير كله، وألحوا على مولاكم بسؤال حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، فإن الرب كريم وعطاءه جزيل ورحمته وسعت كل شيء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. الرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.